غسل قرودي واللعنة للأحبار. وطني يا مهد وجودي وحيا حنين الأنصار.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تقول إن الكيان الصهيوني هو السبب الأساسي لأزمات المنطقة، وتدعو لحلها عبر الحوار ودون التدخلات الأجنبية. الحشد الشعبي في العراق يطلق عمليات واسعة لضرب فلول الإرهاب في محافظة ديالى. اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن السودانية وعناصر داعش جنوبي العاصمة الخرطوم. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الكيان الصهيوني السبب الرئيسي للأزمة التي تشهدها المنطقة بالوقت الحالي. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرميني أرارات ميروزيان، شدد أمير عبد اللهيان على أن الجانب الإيراني لا يسمح للدخلاء بالتدخل في العلاقات الثنائية بين طهران ويريفان، موضحا أن مشاكل المنطقة يجب حلها عبر الحوار ودون تدخل أجنبي. كما أعرب وزير الخارجية الإيراني عن اهتمام الجمهورية الإسلامية بتعزيز التعاون مع أرمينيا خاصة التجاري، مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستشهد تحركا ملحوظا بالعلاقات بين الجانبين على كافة الصعد. دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية جمهورية أذربيجان إلى عدم السماح باستغلال حدودها من قبل طرف ثالث ضد إيران. وقال سعيد خطيب زاد: لقد تلقينا تقارير حول الموضوع منذ بداية الحرب، وأبلغنا أصدقائنا الأذريين الذين نفوا وجود أي تهديد للدول الأخرى، غير أنه لا زال تصلنا مثل هذه التقارير. كما امتنع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن تأكيد ما تناقلته بعض المصادر الإعلامية العربية حول إرسال السعودية وفدا لافتتاح سفارتها في طهران، مضيفا أنه جرت محادثات في بغداد حول القضايا الثنائية والإقليمية ولم يتم تحديد أي شروط مسبقة. وحول قلق طهران إزاء معاناة منطقة القوقاز الجنوبية من الوجود الإسرائيلي، نستمع إلى التقرير التالي.
الوجود الصهيوني في منطقة القوقاز شكل محور المباحثات التي أجراها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره الأرميني أرارات مير زويان خلال الزيارة التي يقوم بها الأخير إلى طهران. أمير عبد اللهيان أعرب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرميني عن قلق بلاده إزاء معاناة منطقة القوقاز الجنوبية من الوجود الإسرائيلي، وقال إن المنطقة لن تتحمل أي تدخلات جديدة، مشددا على أن مشاكل المنطقة يجب أن تحل بعيدا عن أي تدخلات.
إن المناطق المجاورة لإيران في القوقاز الجنوبية تعاني من أوضاع حرجة نتيجة وجود الكيان الصهيوني والجماعات الإرهابية، مما يثير قلقا كبيرا لدينا، ومن هنا نحن نعلن بكل وضوح بأننا لن نسمح للتدخلات الأجنبية بالتأثير على علاقاتنا مع دول الجوار وخاصة مع جارتنا أرمينيا، كما أن منطقتنا ونظرا للأزمات المختلفة التي تعاني منها لا تتحمل المزيد من التدخلات الأجنبية.
من جهته أشار المسؤول الأرميني إلى أنه ناقش مع أمير عبد اللهيان كافة التطورات الإقليمية، معربا عن استعداد بلاده لفتح طريق المواصلات بين الجانبين. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أعرب عن رفض بلاده لدخول طرف ثالث في منطقة القوقاز، مشيرا إلى وجود ملاحظات على تصريحات إسرائيلية صادرة من أذربيجان ضد طهران.
بخصوص التصريحات التي أطلقها الكيان الصهيوني من داخل الأراضي الأذربيجانية ضد الشعب الإيراني الكبير، نحن ننصح أخوتنا في أذربيجان بأن لا يسمحوا باستغلال أراضيهم للإساءة إلى الشعب الإيراني، فإيران قادرة على الدفاع عن أمنها واستقرارها بكل جدارة.
قائد القوات البرية في حرس الثورة الإسلامية العميد محمد باكبور شدد على أن إيران تعتبر أي تغيير جيوسياسي في المنطقة ضارا بالأمن الداخلي لها، مشيرا إلى ضرورة ألا تتحول دول الجوار إلى أرض خصبة لأعمال الشر والإجرام التي يرتكبها الكيان الصهيوني.
أطلقت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي في العراق عملية أمنية استباقية لضرب تنظيم داعش الإرهابي ضمن المناطق الرخوة أمنيا في المحافظة. وذكر قائد العمليات طالب الموسوي أن العمليات انطلقت من ثلاثة محاور رئيسة، مضيفا أن القوات تواصل تقدمها وفق الخطط الأمنية لتأمين كافة الأهداف المرسومة. وطبعا العملية جاءت لضرب فلول الإرهاب وتوفير بيئة آمنة للمواطنين خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في 10 تشرين الجاري وتأمين مراكز الاقتراع من استهدافات داعش. كما أعلنت خلية الإعلام الأمنية عن تدمير مركز لتنظيم داعش الإرهابي بضربة جوية عراقية في محافظة ديالى. أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عزم الحكومة على إجراء الانتخابات بشفافية ونزاهة. وقال الكاظمي في تغريدة له في تويتر: اطلعنا اليوم على تجربة المحاكاة الخامسة لمفوضية الانتخابات ونجاح التجربة بامتياز، دليل على الجدية والمسؤولية على كل الصعد. وأضاف الكاظمي أن الحكومة أوفت العهد بسد كل الثغرات التي قد تضعف من نزاهة عملية الاقتراع وأن تقطع الطريق أمام المشككين والمراهنين، مشددا على ضرورة تعزيز المشاركة الشعبية التي تحمي الوطن وتصون مسارته الديمقراطية. ويتنافس أكثر من 240 مرشحا في محافظة البصرة جنوبي العراق على مقاعد المحافظة 25 ببرامج انتخابية تركز على وحدة الشعب وإعادة الإعمار والقضايا الخدمية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
البصرة ثالث كبرى المحافظات العراقية ومحط اهتمام السياسيين العراقيين في سباقهم الانتخابي نحو قبة البرلمان. أكثر من 240 مرشح سيخوضون السباق الانتخابي المقبل للظفر بمقاعد المحافظة 25 في البرلمان المقبل. ويذهب موقف الناخبين في المحافظة إلى ضرورة اختيار شخصيات قادرة على تحقيق تطلعات المواطنين.
سوف تكون لنا وقفة حقيقية لبعض القوانين المعطلة التي عطلت في السنوات السابقة، من ضمنها قانون البترودولار إضافة إلى حقوق البصرة.
رغم هذه الظروف التي تمر في محافظة البصرة لديهم تطلعات كبيرة ولديهم أمل إن شاء الله في هذه الانتخابات أن يصعد من يمثلهم حقيقيا.
وتركزت البرامج الانتخابية للمرشحين الذين ينتمون في غالبيتهم إلى تحالفات وقوى سياسية كبيرة على وحدة الشعب العراقي وإعادة إعمار البلاد، برامج يرى مراقبون أنها تأتي في صميم الواقع خاصة بعد الانتصار على جماعة داعش الوهابية.
كل تأكيد نعد أبناء الشعب العراقي والبصرة خاصة مثل ما كنا صوتهم في الميادين وصوتهم الفاعل تحت قبة البرلمان أن نجدد العهد معهم للمضي بكل ما من شأنه الارتقاء بواقع البلد.
هدفنا الرئيسي القضاء على الفساد. البصرة أم الخير، البصرة أم النفط، البصرة أم المنافذ الحدودية، البصرة أم الموانئ. مشاريع المتلكئة نعيد نظامها، نشوف ليش متلكئة.
وتشير توقعات البعض إلى أن حالة الاستقرار الأمني والسياسي التي عاشتها البصرة طوال السنوات الماضية قد تساعد التحالفات والقوى السياسية الكبيرة في الحفاظ على حصتها من المقاعد البرلمانية، خاصة بعد اعتمادها مرشحين من أصحاب الكفاءات العلمية والأكاديمية.
وما يميز المشهد الانتخابي في البصرة هو نسبة الإقبال المرتفعة على البطاقة الإلكترونية من قبل الناخبين، والتي بلغت قرابة 90% بحسب تقرير مفوضية انتخابات المحافظة، ما يؤكد رغبة المواطنين في المشاركة الفاعلة في الاستحقاق الوطني.
خاضت قوات الأمن السودانية اشتباكا مسلحة مع عناصر من إرهابي داعش في حي جبرة جنوبي العاصمة الخرطوم. وأفادت مصادر إعلامية محلية أن قوات الأمن تبادلت إطلاق النار مع الإرهابيين داخل إحدى المباني السكنية، مشيرة إلى إغلاق الوحدات الحكومية الطريق الرئيسي في المنطقة. يأتي ذلك بعد إعلان أجهزة الاستخبارات قبل أيام تنفيذها مداهمة ضد خلية مرتبطة بداعش في المنطقة ذاتها، أسفرت عن مقتل وإصابة منتسبين أمنيين واعتقال عدة إرهابيين من جنسيات متعددة. نظمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية فعالية أمام مقر الصليب الأحمر بغزة، تلت فيه بيانا وصلها من الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال، والذي أوضح حجم الضغوط والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى من مصلحة السجون الإسرائيلية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
الفلسطينيون يدقون ناقوس الخطر في ظل ازدياد الحملة الوحشية ضد الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلية، حيث نظمت القوى الوطنية والإسلامية تظاهرة أمام الصليب الأحمر بغزة للإعلان عن بيان صادر عن الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال، قرروا فيه سلسلة فعاليات احتجاجية لانتزاع حقوقهم وعلى رأسها الإضراب عن الطعام.
والأسرى الآن سيخوضون هذه المعركة، وربما الأيام القادمة ستكون ساخنة في داخل السجون الإسرائيلية، فعليه على الشارع الفلسطيني أن يتحرك، ونقول لكل العالم بأن الأسرى ليس لوحدهم في هذه المعركة، بل المقاومة ستكون إلى جانب هؤلاء الأسرى، وخاصة الآن هناك حراك قوي وحراك كبير جدا يدور في ملف الأسرى، ربما يكون في كل يوم هناك خبر يسعد أسرانا في داخل السجون ويخزيها إلى هذه المؤسسة الأمنية التي تمارس كل أنواع السدية على أسرانا في داخل السجون الإسرائيلية.
بيان الأسرى من داخل السجون أجج الغضب الفلسطيني ودفع للمزيد من فعاليات التضامن معهم، وجدد وعد المقاومة بالتحرير، لا سيما وأن هناك مفاوضات خلف الكواليس قد تؤدي لصفقة وفاء قريبة.
المقاومة حاضرة، والمقاومون أصابعهم على الزناد، إذا مس أسرانا داخل السجون الصهيونية أي خطر ولن تتهاون المقاومة في الرد على أي جريمة يرتكبها العدو الصهيوني ضد أسرانا.
بالقوة يمكن أن نفرج عن أسرانا رغم أنف الاحتلال، وهذا أنا شخصيا من الأسرى الذين تم الإفراج عنهم في عملية صفقة الجليل عام 85، بعد أن أمضيت 15 عاما في السجون وكنت محكوم 3 مؤبدات و 75 عام. هذه التجربة تؤكد لي بأن يمكن التحرير الأسرى بعمليات تبادل، ويفترض أن يكون هذا الأمر على أجندة كل القوى السياسية الفلسطينية.
الفلسطينيون يدركون أنهم وحدهم الآن في الميدان، وأن المؤسسات الدولية ما هي إلا غطاء لممارسات الاحتلال، لذلك لا يعولون إلا على نضالهم وصمودهم.
ثورة فجرها الأسرى داخل النفق وتستكمل الآن رغم أنف السجان، إلى أن تكتب المقاومة نصرها فتحلق بالأسرى خارج النفق ولكن على طريقتها.
مستمعينا الكرام في كل مكان، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. الدفاعات الجوية الروسية بقاعدة حميمين في سوريا تسقط طائرة للعصابات الإرهابية بمحافظة اللاذقية. اجتماع للجنة العسكرية الليبية المشتركة في جنيف لمناقشة ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد. فيروس كورونا يواصل الانتشار في العالم والإصابات تتخطى حاجز 235 مليون حالة. أهلا بكم من جديد. أسقطت الدفاعات الجوية الروسية بقاعدة حميمي في ريف محافظة اللاذقية سوريا طائرة مسيرة تابعة لعصابة الإرهاب. مصدر عسكري روسي أكد أن نقطة انطلاق الطائرة هي جماعة الإرهاب المدعومة تركيا والمتواجدة بين ريفي اللاذقية وإدلب، مشيرا إلى سعي هذه المجموعات الاقتراب من القاعدة الروسية للقيام بهجوم عليها. ولفت المصدر إلى عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية جراء الهجوم. كشف مصدر من لجنة العسكرية المشتركة الليبية أن اللجنة ستجتمع في جنيف نهاية هذا الأسبوع لبحث ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد. وأشار المصدر إلى حضور البعثات الأممية في الاجتماع مع توقعات بتواجد أطراف دولية أخرى، مضيفا أن المراقبين الدوليين سيكونون أيضا موجودين في هذا الاجتماع. ولفت المصدر إلى أن عمليات ترحيل الوحدات الأجنبية ستتم عبر مرحلتين، الأولى مخصصة للمرتزقة والثانية لترحيل كافة القوات الأجنبية. وتسعى الأوساط السياسية الليبية إلى ترحيل هذه المجموعات على وجه السرعة قبل موعد الانتخابات المرتقبة. ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 235 مليون حالة، فيما تجاوزت الوفيات الناجمة عن هذا الوباء 4,800,000 حالة. وتخطت الولايات المتحدة حدود 44 مليون إصابة لها بالهند بما يفوق 33 مليون حالة. وتبقى البرازيل بالمركز الثالث عالميا بتسجيل أكثر من 21 مليون إصابة، وتعقبها بريطانيا التي نهزت معدلات المصابين فيها 8 ملايين. كما ارتفعت معدلات الإصابة بالفيروس التاجي في روسيا مؤخرا لتصل لأعلى مستوى لها منذ بداية العام الجاري، وتحتل المركز الخامس بأكثر من 7,600,000 حالة. استشهد مواطنان يمنيان وأصيب 4 آخرون إثر قصف قوى العدوان السعودي ومرتزقته منطقة الرقو بمحافظة صعدة. كما شن الطيران السعودي عدة غارات استهدفت مديريات الجوبة والسرواح والعبدية بمحافظة مأرب. إلى ذلك وصلت وحدة العدوان خرقها اتفاق السويد لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وسط صمت دولي متعمد. وأشارت مصادر عسكرية يمنية إلى ارتكاب السعودية والمرتزقة 300 خرق ببعض في عدة مناطق خلال الساعات الماضية، موضحا أن الخروق تضمنت غارات تجسسية وقصف بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة على المناطق الآهلة بالسكان. افتتح السفير الإيراني في صنعاء قسم العمليات والتوليد بهيئة المستشفى الجمهوري بعد ترميم القسم بدعم من السفارة الإيرانية، وذلك إسهاما في التخفيف من معاناة المواطنين ومساندة القطاع الصحي في ظل استمرار الحصار والعدوان السعودي على البلاد. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
في خطوة عملية دشن السفير الإيراني حسن إيرلو في صنعاء قسم العمليات والطوارئ التوليدية بهيئة المستشفى الجمهوري بعد ترميم القسم بدعم من السفارة الإيرانية لمساندة القطاع الصحي في البلاد وتخفيف معاناة اليمنيين ضمن جهود السفارة للنهوض بالقطاعات الحيوية وتقديم المشاريع الإنسانية في مختلف المجالات، كنتائج أسفرت عنها لقاءات إيرلو مع قيادات حكومة صنعاء خلال الفترة الماضية.
هناك في مشاريع نتابعها كنا ننجزها إن شاء الله، خاصة في مجال الطبي على أساس الكل يعرفون هناك تطور علمي كبير موجود في إيران خاصة في مجال الطبي. الكثير من المجالات إن شاء الله راح نأتي بعد المنح الدراسي لبعض الأطباء.
المعنيون في وزارة الصحة والقائمون على المستشفى استقبلوا هذه المبادرة بترحيب كبير، مؤكدين أنها تأتي كمساعدة فعالة ومطلوبة في وقت يعاني القطاع الصحي في البلاد من تعثر نتيجة استمرار الحصار والعدوان وانعدام الصيانة أو استيراد الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية. وأشار مختصون إلى أن هناك تعاون قادم مع إيران فيما يخدم المجال الطبي في اليمن.
أتوجه بالشكر والتقدير إلى معالي السفير السيد حسن إرلو لدعمه مثل هذه المشاريع في الهيئات الكبيرة. توجههم نحو دعم البنية التحتية للهيئات والمستشفيات
في مثل هذا الوضع السيء والوضع الذي يتكالف فيه كل الأعداء نحو شعب يمني موطن إيمان وحكمة. تتجلى قيمة مثل هذا الدعم في مثل هذه الأيام وفي مثل هذه المواقف، ونحن إذ نشكرهم على هذا الدعم الإنساني المتواصل نتطلع لمزيد من الدعم.
مراقبون يؤكدون أن استمرار وتقديم المشاريع الإنسانية في مختلف القطاعات الحيوية من السفارة الإيرانية كما تم في قطاع التعليم وقطاع الصحة يعزز من توطيد العلاقات بين البلدين ويساعد على إعادة تأهيل البنى التحتية التي يسعى العدوان السعودي إلى إيقافها بكل الطرق، مسببا تعقيدات على حياة المواطنين وضغط على القطاعات الرسمية.
وتأتي المشاريع الإنسانية في إطار تخفيف معاناة اليمنيين ودعم القطاع الصحي مع استمرار الحصار والعدوان السعودي وتوطيد العلاقات بين اليمن والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
كشف تحقيق استقصائي واسع نقادة دول من بينهم الملك الأردني عبد الله الثاني ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وسلفي حسان دياب ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ووزير مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء آخرون أخفوا ملايين الدولارات عبر شركات خارجية بغرض التهرب الضريبي. وللمزيد حول وثائق باندورا التي تكشف ثروات مخفية لعدد من قادة الدول الذين أخفوا ملايين الدولارات بهدف التهرب الضريبي نستمع إلى هذا التقرير.
تحقيق يكشف عن وثائق مالية سرية تفضح رؤساء وشخصيات شهيرة وفارين من العدالة وقادة دول أبرزهم الملك الأردني عبد الله الثاني ورئيس الوزراء اللبناني الحالي نجيب ميقاتي وسلفه حسان دياب ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ومقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء وشخصيات أخرى. وثائق كشفت أن هؤلاء القادة ومئات الشخصيات غيرهم قاموا بإخفاء مليارات الدولارات عبر شركات خارجية معظمها وهمية لأغراض التهريب الضريبي. ونشر الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين تحقيقا أطلق عليه وثائق باندورا وساهم فيه نحو 600 صحفي أمضوا عامين في غربلة الملفات. واستند التحقيق إلى نحو 12 مليون وثيقة مصدرها 4 شركات مالية وسلط الضوء على نحو 30 ألف شركة أوفشور وهي تعنى الاستثمار الذي يتم خارج بلد إقامة المستثمر. إلا أن المفارقة جاءت بعد كشف التحقيق أن الملك الأردني الذي يعاني شعبه منذ سنوات جراء سياسات التقشف الذي تفرضها الحكومة أسس أكثر من 30 شركة وهمية اشترى من خلال هذه الشركات 14 عقارا فخما في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بقيمة تزيد على 106 ملايين دولار. كما أظهرت الوثائق تورط شخصيات سياسية ومالية بارزة في لبنان من بينهم رئيس الوزراء الحالي نجيب ميقاتي وسلفه حسان دياب وكذلك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير الدولة اللبناني السابق مروان خير الدين. وشملت الوثائق السرية التي كشفت للعلن لأول مرة أسماء كل من رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير ورئيس الوزراء التشيكي أندري بابيس ورئيسي الإكوادور وكينيا ووزير الدعاية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومقربين من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وأكثر من 330 من القادة والمسؤولين نقلوا أموالهم إلى ملاذات خارجية تم استثمار معظمها في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
هذا تذكير بالعناوين. طهران تقول إن الكيان الصهيوني هو السبب الأساسي لأزمات المنطقة وتدعو لحلها عبر الحوار ودون تدخلات أجنبية. الحشد الشعبي في العراق يطلق عمليات واسعة لضرب فلول الإرهاب في محافظة ديالى. اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن السوداني وعناصر داعش جنوب العاصمة الحوثية. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم
وصايا المصطفى قبيل الرحيل. يذهب البعض إلى أن وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت وفاة طبيعية، ولكن البعض الآخر يرى أنها كانت شهادة على أثر سم تناوله صلى الله عليه وآله وسلم قد دس إليه في طعامه. ودليل ذلك ما جاء في الروايات، منها ما ذكرها الصفار القمي في كتابه بصائر الدرجات صفحة 148 عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: سم رسول الله يوم خيبر، فتكلم اللحم فقال: يا رسول الله، إني مسموم. فقال النبي عند موته: اليوم قطعت مطاياي الأكلة التي أكلت بخيبر. وما من نبي ولا وصي إلا شهيد.
ومنها ما جاء في تفسير العياشي المجلد الأول صفحة 200 في ظل الآية 144 من سورة آل عمران عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال: تدرون مات النبي أو قتل؟ إن الله يقول: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فسم قبل الموت.
وذكر الشيخ محمد باقر المجلسي أعلى الله مقامه في كتابه الشهير بحار الأنوار المجلد 22 باب وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم روايات تشير إلى أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد سم أكثر من مرة، ثم علق على ذلك بقوله: يحتمل أن يكون كلا السمين دخيلين في شهادته صلى الله عليه وآله وسلم.
أما في الجزء 27 فقد نقل عن كتاب اعتقادات الشيخ الصدوق من الصفحة 109 أنه قال: اعتقادنا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سم في غزاة خيبر، فما زالت هذه الأكلة تعاوده حتى قطعت أبهره. والأبهر أما شريان القلب أو وريد العنق، ثم قال: فمات منها، أي من الأكلة. بعد ذلك ذكر الأئمة الأطهار عليهم السلام واحدا واحدا، وذكر قاتليهم. بعدها علق الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه قائلا: واعتقادنا أن ذلك جرى عليهم على الحقيقة والصحة، لا على الحسبان والخيلولة، ولا على الشك والشبهة. وقد أخبر النبي والأئمة عليهم السلام أنهم مقتولون.
قال تعالى في محكم تنزيله المجيد: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الزمر 30-33. والآيات كما قال أهل التفسير تؤيد أن المراد بالاختصام ما يقع بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين الكافرين من أمته يوم القيامة.
ويسند ذلك ما جاء في تفسير العياشي أن أبا سعيد الخدري قال: كنا نقول إن ربنا واحد ونبينا واحد وديننا واحد، فما هذه الخصومة؟ فلما كان يوم صفين وشد بعضنا على بعض بالسيوف، قلنا: نعم هو ذا.
وقد روى السيوطي في الدر المنثور مثل ذلك بطرق مختلفة عن ابن عمر وغيره، والأمر عائد إلى اختلاف وانقلاب وقع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أشارت الآية الكريمة إلى ذلك:
أفإن مات أو قتل انقلبتم عليه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
والآن ماذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ في كشف الغمة للأربلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي قبض فيه يقول: قدمت من أصحابه.
أيها الناس، يوشك أن أقبض قبضا سريعا فينطلق بي، وقد قدمت إليكم القول معذرة إليكم، ألا وإني مخلف فيكم كتاب ربي عز وجل وعترتي أهل بيتي، علي مع القرآن والقرآن مع علي، خليفتان نصيران لا يفترقان حتى يردا علي الحوض، فأسألهما ماذا خلفت فيهما.
وفي بشارة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لأبي جعفر الطبري صفحة 154 عن أنس بن مالك قال: جاءت فاطمة فانكبت عليه فاطمة وألصقت صدرها بصدره وجعلت تبكي، فقال لها النبي: يا فاطمة. ونهاها عن البكاء، وذلك منه رحمة بها على أغلب الظن، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يطيق بكاء حبيبته وفي لذة كبده وبضعته الزهراء البتول عليه السلام.
ثم قال أنس: فانطلقت إلى البيت، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يستعبر الدموع: اللهم أهل بيتي وأنا مستودعهم كل مؤمن ومؤمنة. قال ذلك 3 مرات.
وفي الإرشاد للشيخ المفيد رضي الله عنه صفحة 94، وإعلام الورى للطبرسي صفحة 82، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن تحقق من دنو أجله جعل يحذر المسلمين الفتنة بعده، ويزجرهم عن الاختلاف والارتداد، وكان فيما ذكره من ذلك ما جاءت به الرواية على اتفاق واجتماع قوله:
يا أيها الناس، إني فرطكم وأنتم واردون علي الحوض، ألا وإني سائلكم عن الثقلين، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، ألا وإني قد تركتهما فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فلا تسبقوهم فتفرقوا، ولا تقصروا عنهم فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. أيها الناس، لا ألفينكم بعدي ترجعون كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فتلقوني في كتيبة كمجر السيل الجرار، ألا وإن علي بن أبي طالب أخي ووصيي يقاتل بعدي على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يقوم مجلسا بعد مجلس بمثل هذا الكلام ونحوه.
وفي الخصال للشيخ الصدوق المجلد 2 صفحة 179، عن علي أمير المؤمنين عليه السلام لما حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوفاة دعاني، فلما دخلت عليه قال لي: يا علي، أنت وصيي وخليفتي على أهلي وأمتي في حياتي وبعد موتي، وليك ولي وولي ولي الله، وعدوك عدوي وعدوي عدو الله. يا علي، المنكر لإمامتك بعدي كالمنكر لرسالتي في حياتي، لأنك مني وأنا منك. ثم أدناني فأسر إلي 1000 باب من العلم، كل باب يفتح 1000 باب.
وفي كتاب الطرف للسيد علي بن طاووس رضوان الله عليه صفحة 18، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبيل وفاته: أعلمكم أني قد أوصيت إلى وصيي ولم أهملكم إهمال البهائم، ولم أترك من أموركم شيئا. فقام إليه عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، أوصيت بما أوصى به الأنبياء من قبلك؟ قال: نعم. فقال له: فبأمر من الله أوصيت أم بأمرك؟ قال له صلى الله عليه وآله وسلم: اجلس يا عمر، أوصيت بأمر الله وأمره طاعته، وأوصيت بأمري وأمري طاعة الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى وصيي فقد عصاني، ومن أطاع وصيي فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله.
ثم التفت صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس وهو مغضب فقال: أيها الناس، اسمعوا وصيتي، من آمن بي وصدقني بالنبوة وأني رسول الله فأوصيه بولاية علي بن أبي طالب وطاعته والتصديق له، فإن ولايته ولايتي وولاية ربي، قد أبلغتكم، فليبلغ شاهدكم غائبكم أن علي بن أبي طالب هو العلم، فمن قصر دون العلم فقد ضل، ومن تقدمه تقدم إلى النار، ومن تأخر عن العلم يمينا هلك، ومن أخذ يسارا غوى، وما توفيقي إلا بالله، فهل سمعتم؟ قالوا: نعم.
نعم، قالوها صراحة بعد أن سمعوها واضحة، إلا أن الذي جرى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلاف ما أوصى به وعكس ما أراده من أمته، فقد أقصي من أقصي، وقتل من قتل، وسبي من سبي من آله صلوات الله عليهم أجمعين، حتى أقبلت الفتن على الأمة كالليل المظلم، وهذا هو الانقلاب على الأعقاب والتنكر لله تعصبا للباطل واستئثارا بالدنيا ورجوعا إلى الجاهلية الأولى.
وهذا التاريخ يجمع كاتبوه وراووه أن الخصومة كانت لأن الوصية النبوية لم يعمل بها، وأن أهل الحق قتلوا لأن أهل الباطل قفزوا على كراسي السلطنة، فكان حكم الأمويين والعباسيين، وكانت عهود الظلم والجور والضعف والانتكاس.
وصايا المصطفى قبيل الرحيل.
بريق الكلام.
ما
هذا حسين الذي ليس أحد قصده إلا ورجع مستجابا، وليس أحد رجاه إلا رد مستطابا. جاء في مستدرك الوسائل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وأن الإجابة تحت قبته، والشفاء في تربته، والأئمة عليهم السلام من ولده.
من مفاخر مولانا الإمام الحسن عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأجزل الله تعالى لكم الثواب بمصابنا ومصابكم بشهادة مولانا الإمام الحسن بن علي عليه أفضل الصلاة والسلام. روى محمد صدر العالم في معارج العلا في مناقب المرتضى الصفحة 153 عن علي عليه السلام وابن عمر قالا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ابناي هذان الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما. وروى الهيثمي في مجمع الزوائد الجزء الأول الصفحة 184، والجنجي في كفاية الطالب الصفحة 424، وابن حجر في الصواعق المحرقة الصفحة 114 بإسناده إلى فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها أتت بالحسن والحسين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شكواه التي توفي فيها، فقالت: يا رسول الله، هذان ابناك فورثهما شيئا. فقال: أما حسن فله هيبتي وسؤددي، وأما حسين فله جرأتي وجودي. وفي مسند زيد الصفحة 462 عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن الحسن والحسين كانا يلعبان عند النبي صلوات ربي عليه حتى مضى عامة الليل، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: انصرفا إلى أمكما. فبرقت برقة فما زالت تضيء لهما حتى دخل على فاطمة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إلى البرقة فقال: الحمد لله الذي أكرمنا أهل البيت. وفيه أيضا على الصفحة 466 قال علي بن الحسين عليهما السلام: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن في أذن الحسن والحسين بالصلاة عليهما يوم ولدا. وفي وسيلة المآل الصفحة 326 روى الحضرمي بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن ينظر إلى سيدي شباب أهل الجنة فلينظر إلى هذين، يعني الحسن والحسين، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله. وفيه أيضا في الصفحة 326 بإسناده عن أبي بكر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وفي مجمع الزوائد للهيثمي الجزء التاسع الصفحة 179 عن عبد الله ابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم أن دعوهما، فإذا قضى الصلاة وضعهما في حجره وقال: من أحبني فليحب هذين. وروى أحمد ابن حنبل في مسنده الجزء الثاني الصفحة 288 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني، يعني حسنا وحسينا. وروى ابن عساكر في ترجمة الإمام الحسن عليه السلام من تاريخ مدينة دمشق الصفحة 138 بإسناده عن أبي عثمان قال: سمعت أبا الحسن المدائني يقول: قال معاوية وعنده عمرو بن العاص وجماعة من الأشراف: من أكرم الناس أبا وأما وجدا وجدة وخالا وخالة وعما وعم؟ فقام النعمان بن العجلان الزرقي فأخذ بيد الحسن وقال: هذا أبوه علي وأمه فاطمة وجده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجدته خديجة، وعمه جعفر، وعمته أم هانئ بنت أبي طالب، وخاله القاسم، وخالته زينب. فقال عمر بن العاص: أحب بني هاشم دعاك إلى ما عملت؟ قال ابن العجلان: يا ابن العاص، أما علمت أنه من التمس رضا مخلوق بسخط الخالق حرمه الله أمنيته وختم له بالشقاء في آخر عمره؟ بنو هاشم أنظر قريش عودا وأقعدها سلما وأفضلهما أحلاما. وفي الصواعق المحرقة الصفحة 82 قال ابن حجر: كان الحسن رضوان الله عليه سيدا كريما حليما زاهدا ذا سكينة ووقار وحشمة جوادا ممدوحا. وفي تذكرة خواص الأمة الصفحة 194 قال سبط بن الجوزي: وكان الحسن عليه السلام من كبار الأجواد، وله الخاطر الوقاد، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحبه حبا شديدا. ووصفه الحافظ أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء الجزء الثاني الصفحة 35 فقال: السيد المحبب والحكيم المقرب الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما. وقال ابن أبي الحديد: قال المدائني: وكان الحسن عليه السلام سيدا سخيا حليما خطيبا، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحبه. وفي الاستيعاب قال محمد ابن عبد البر: وتواترت الآثار الصحاح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، وعسى الله أن يبقيه حتى يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ثم قال ابن عبد البر: ولا أسود ممن سماه رسول الله سيدا، وكان رضي الله عنه حليما ورعا فاضلا. وقال واصل ابن عطاء: كان الحسن بن علي عليه السلام عليه سماء الأنبياء وبهاء الملوك. وقال ابن الأثير في أزد الغابة الجزء الثاني الصفحة 13: كان الحسن بن علي عليهما السلام حليما كريما ورعا، وكان يقول: ما أحببت أن آلي أمر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أن يهراق في ذلك محجمة دم. ولي الخلافة بعد قتل أبيه رضي الله عنه، فبايعه أكثر من 40,000 كانوا قد بايعوا أباه على الموت، وبقي نحو 7 أشهر خليفة بالعراق وما وراء من خراسان والحجاز واليمن وغير ذلك. ثم سار معاوية إليه من الشام، وسار هو إلى معاوية، فلما تقاربا علم أنه لن تغلب إحدى الفئتين حتى تقتل أكثر الأخرى. فظهرت المعجزة النبوية في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين من المسلمين. وأي شرف أعظم من شرف من سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدا.
لذكرك يا سيدي، لذكرك يا سيدي، يضطرب المنبر. لذكرك يضطرب المنبر ويبكي لتأريخك المزبر، ويبكي لتاريخك المزبر.
يا حيدر قوم واسجب العبرة، حسن مظلوم عاين القبرة. يا حيدر قوم واسجب العبرة، حسن مظلوم عاين القبرة. بعدك يا داح الباب والحسن جبدا صار، من بعد كم مصاب تدري يا حيدر. بعدك يا داح الباب والحسن جبدا صار، من بعد كم مصاب تدري يا حيدر.
عندك علم بالصار من غيبة المختار، سيد البرية انت الوصي الكرار، وتعرفك الأشرار حامل حمية، حامل حمية. ولنك يا حامل جار متشتف ومحتار، وأول ضحية حاضر جنت بالدار، من صوب البسمار ظل عزتي، ظل عزتي. شفتها شلون ساعة العصر عليك يهون عصرة والزهرة، شفتها شلون ساعة العصر وعليك يهون عصرة والزهرة. وانصفرت على العين أم الحسن وحسين، خبرنا سيفك وين يا أسد خيبر، يا أسد خيبر.
حيدر قوم واسجب العبرة، حسن مظلوم عاين القبرة. يا حيدر قوم واسجب العبرة، حسن مظلوم عاين القبرة. بعدك يا داح الباب والحسن جبدا صار، من بعد كم مصار
تدري يا حيدر بعدك يا داح الباب والحسن جبدا صار من بعد جم من صار تدري يا حيدر
سيفك يا حيدر شاف للحق مثل ميزان من يوصفونه من يوصفونه عن دورة بالميدان لو ننشد الفرسان ما ينكرونه ما ينكرونه